أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نرجو من الإخوة التقدم في الصفوف، لا أحد يتخطى الرقاب. الأخ الذي لا يتقدم بالفرجة يسلم في إذن من يتخطى الرقاب. أحبتي في الله، أعينوني أسمعكم، فإن كلامنا اليوم من الأهمية بمكان. ما أنا الشاكي، ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى. تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبنا تتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى، وتواليهم اقتضاء وحكاما. كم صفيق الوجه صففنا له، وكم من سفيه قد جعلناه إماما، وشريف القوم شهرنا به وظلمناه اعتداء واتهاما. إن كلامنا اليوم إن شاء الله حول قضية من أهم القضايا التي عليها الغبش وحجبت تحت أستار الطباب وأبعدت حتى تباعدت الأمة عنها وتوارت حتى اختفت هذه القضية من معظم قلوب المسلمين إلا ورحم ربي. أما القرآن فقد بين وأوضح وأكد أن هذه القضية قضية تؤخذ بالجد الصارم، قضية لا يقبل فيها التمييع، قضية تؤخذ بحزم لأنها من أسس العقيدة. هذه القضية أعاد القرآن فيها وقرر وأوضح وبين، حتى قال أحد أئمة الدعوة المباركة أنه ليس في القرآن حكم فيه من الأدلة على كثرتها ووضوحها أكثر من هذا الحكم بعد حكم التوحيد. أما قضيتنا فهي بعنوان ولاؤنا لمن؟ ولاؤنا لمن نقدمه وعمن نحرمه؟ قضية الولاء قضية في أصلها عقيدة، حتى لا يكون الإسلام مجرد شعار ولا راية ولا عنوان ولا مجرد إعلان ولا لافتة ولا نسبا ينتقل بالوراثة ولا وصفا يلحق بصاحبه في كل مكان، إنما ليكون الإسلام دينا يستلزم الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فليس هناك إلا راية واحدة، راية الإسلام. إذا رفعت كان من الواجب على كل مسلم أن يوالي أصحاب هذه الراية. كل من رفع الإسلام ليكون منهجا وحكما وحاكما ودينا، فالشأن بيننا وبينه الموالاة والنصرة. وأي صف لا يحمل الإسلام منهجا وحاكما، شأننا بيننا وبينه المفاصلة. المفاصلة هذه القضية، قضية الولاء من أسس وأركان العقيدة، وعاها الجيل الأول من الصحابة الكرام، فأصبحت كما أوضح القرآن بأسلوب الحصر والقصر، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما بأسلوب الحصر والقصر، فلا ولاية إلا لهؤلاء، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا تقرر الآيات، فلا تدع مجالا للتأويل ولا تترك ذرة للتمييع. فوعى الصحابة القرآن ومارسوا الولاء على أنه ركن ركين من أركان هذا الدين وأساس عظيم من أسس العقيدة، وأخرجوا لنا مشاهد أضاءت جبين التاريخ على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد. أما على مستوى الجماعة فأي منظر أبهى وأجمل وأروع من مشهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، استحكمت الصلة انتعشت من فعل الأنصار فعجبك أكبر من فعل بعض المهاجرين في رده على كرم الأنصاري ومؤاخاته. فهذا سعد بن الربيع يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فيقاسمه ماله ويقول له هذا مالي لك شطر ولي شطر وهذا بيتي وهذا بيتك ولي زوجتان انظر إلى أيهما تريد أطلقها فتتزوجها أنت. فيقول عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. فإذا ظهرت الموالاة على أنصع وأبيض وأوضح وأجلى ما يكون على مستوى الجماعة تراها على مستوى كل فرد. فإذا كل مسلم وكل مؤمن يعيش قضية الولاء قضية عقيدة. فيأتي عبادة بن الصامت للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير سلاحهم قوية أنفسهم شديد بأسهم وإني أبرأ إلى الله من موالاة يهود وأوالي الله ورسوله والمؤمنين. هكذا نطق الإيمان الذي ملأ قلب عبادة بن الصامت. فبما نطق النفاق؟ نطق النفاق فماذا قال؟ نطق النفاق يوم أن نطق عبد الله بن أبي بن سلول قطع الله دابر سلالته الذكرية فينا اليوم. قال أما أنا يا محمد فإني رجل أخشى التوارث ولا أبرأ من ولاية موالي. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وهذا كعب بن مالك يوم أن هجره الرسول والصحابة المجتمع كله حول قيادة واحدة إذا أمر فالكل ينفذ. فأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يهجروه. فإذا بكعب بن مالك يقابل وجوها جامدة لا تتكلم بكلمة ولا تنفرد عن بسمة. فيتغير له الناس فكأنهم الناس الذين لا يعرفهم. وتنكرت له الأرض فما هي بالأرض التي كان يعرفها. وظل يعاني هذه الهجرة والترك بما فيها من آلام. وبينما هو في وسط المحنة إذ برسالة ملكية تأتيه من ملك من ملوك غسان. وإذا نبطي يسأل الناس أين كعب فلا يجيبون يشيرون إلى كعب. فيأتي رسول ملك غسان يعطيه الرسالة فإذا مكتوب فيها بلغنا أن صاحبك قد جفاك فلح الثانية إنما سجر بها التنور وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بنفس مفجعة كئيبة تعاني الألم وتخشى الهلاك ويقول لقد طمع بي رجل كافر. هكذا كانت الموالاة عظيمة رب واضحة كل هذا الوضوح ناصعة البياض. نعم حتى كاد الأطفال والصبية يعلمون معنى الموالاة وأنها من أوثق عرى الدين، وكما قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كفرت صلاته وصيامه حتى يوالي في الله ويعادي في الله. أصبحت هذه مسلمة من مسلمات العقيدة واضحة لدرجة أن يعيها الأطفال والصبية وهم يعيشون في حجور أمهاتهم وآبائهم. فهذا صبي صغير يعيش في حجر رجل من المنافقين الجلاس بن سويد، وهذا الصبي اسمه عمير بن سعد. بينما هو يجلس مع زوج أمه وهو ربيب في حجره إذا بالجلاس يقول لئن كان ما يقول محمد حق فنحن شر من الحمر التي نركبها. فإذا بذلك الصبي الغلام الصغير ينطق بكلمات وضيعة يقول له يا جلاس والله إنك من أحب الناس إلي وأعظمهم علي يدا وأعزهم علي أن يصيبك مكروه، لكنك قلت كلمة لو أنا ذكرتها فضحتني ولو أنا كتمتها أهلكتني، والواحدة عندي أهون من الأخرى، يعني الفضيحة أهون عندي من الهلاك. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن موالاته للنبي ومعاداته لزوج أمه حين قال بهذه الكلمة. ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس ويسأله عن هذه الكلمة فيعمد إلى الكذب والحلف وينفي أن يكون قد قالها، وينزل الوحي مصدقا ذلكم الصبي مكذبا ذلكم المنافق يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقال الجلاس لقد عرض الله علي التوبة وأنا أتوب إلى الله. هكذا باختصار كان الجيل الأول يعيش قضية الولاء، قضية الموالاة التي أحكمها القرآن وشرعها الرحمن وحفظها ورعاها من كل ما يوهمها أو يضعفها. وأعظم ما يضعف ذلكم الركن الركين والأساس المتين أن تتبدد ولاءات المسلم للمسلم وغير المسلم، لمن رفع الراية ولمن لم يرفع الراية. إن المسلم ليس حرا في أن يبدد ولاءاته لهذا ولذاك، إن المسلم ليس حرا في أن يقسم مناصرته لهذا وذاك. أبا الذين اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. تأتي الآيات واضحة صارخة صريحة بأن لا يبدد المسلم ولاءه لغير من اتخذ الإسلام حكما ومنهجا ودستورا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هكذا باختصار عاش الجيل الأول هذه القضية. فإذا رجعنا إلى واقعنا اليوم فيا لشر ما ترى من هذه القضية التي أصبحت مائعة. لقد أصبح الولاء بعد أن كان واجبا تدرج فأصبح مستحبا ثم تدرج فأصبح الولاء تهمة. تهمة؟
نعم.
عجيب جدا. انظر إلى العلاقات بين الدول بين الأحزاب بين الجماعات بين الهيئات بين الجبهات. انظر إلى خريطة الولاء تتغير كل يوم. انظر إلى رايات الولاء ترتفع راية وتنكس في اليوم التالي. حزب البعث صديق الأمس عدو اليوم. الرافضة عدو الأمس صديق اليوم. القادة والرؤساء أبطال العرب زعماء الأمة طواغيت اليوم. هكذا ما الذي يصنع ولاءنا؟ ما الذي يتحكم في قلوبنا الذي يصنع لنا خريطة الولاء؟ الحدود الجغرافية، المصالح المشتركة، القضايا السياسية، اللون والبشرة واللغة والجنس. كلا وألف كلا، بل كل هذا يحاكم إلى الشرع، إلى مبدأ الولاء والبراء. كيف حدث هذا؟ كيف أصبح من يوالي المؤمن ويعادي غير المؤمن يقول له يا أخي أنت متطرف، ده أخوك في الإنسانية، ده أخوك في الوطن، ده أخوك في البلد. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الغزو الثقافي الماكر الخبيث الخطير تلاعب بالمصطلحات، تلاعب باللافتات، عبث بالرايات، غير العناوين. يوم أن كان المسلمون لم يخضعوا للغزو الثقافي الغربي فجاء الفرنجة ليستولوا على بلاد المسلمين، ما هي الراية التي كانت مرفوعة واللافتة التي كانت فوق هذه الحرب؟ سل الظهر واستنطق التاريخ وقل له أين من كانت هذه الحروب 200 سنة. يقول لك كانت بين المسلمين والصليبيين، فنسب المسلمون إلى إسلامهم والصليبيون إلى صليبهم، وإن طالت المعركة فإن قاعدتها ثابتة لأنها لافتة واضحة. وخرج الفرنجة وخرج الصليبيون وعادوا بعد سنين بعد غزو ثقافي بنفس الحرب، فأي اللافتات كانت مرفوعة؟ أصبحوا يسموا استعمار. حتى الآن هذه المصطلحات موجودة. يعني استعمار، الاستعمار في اللغة طلب التعمير، لأن المسلمين تاب، يعني يستعملون. وغيرت راية المسلمين ليقال عنهم الشرقيين، فإذا بالحرب بين المستعمرين والشرقيين، وإذا يضعون لافتات لنا الشرق الأوسط. أوسط بالنسبة لمن؟ لمن؟ الشرق الأدنى لمن؟ فغيروا اللافتات، وانطبع ذلك على كثير من دهماء المسلمين، فأصبح فريق كبير جدا من المسلمين يظن أنه نجا بنفسه من دائرة العداء في الغرب، لأن الغرب لا يعادي إلا الأصوليين. شالت المسلمين، ما بقاش عداء المسلمين، بقى عداء للأصوليين، المتطرفين، السلفيين. ومن الأصوليون؟ أنا وأنت، كل من رفع الإسلام منهجا وحاكما وحكما أصولي. ومن السلفيون؟ أنا وأنت نتبع السلف الصالح. وآخرون قالوا نحن خارج العداء، لأننا مسلمون معتدلون. والصحف ووسائل الإعلام وصفت من بالمسلمين المعتدلين؟ وصفت الصوفية المقيمين على القبور والخباب في كل دولة، الذين كانوا يدا للاستعمار في كل دولة، قالوا عنهم هؤلاء هم المعتدلون الذين نبذوا الإسلام وراء ظهورهم وحولوه إلى وثنية، وحولوا العبادات إلى حفلات رقص. فمتى؟ متى يزال الضباب عن هذه القضية، فيعلم المسلمون أن خذلان المؤمن لا يأتي إلا من موالاة الكافر؟ متى يزال الضباب عن هذه القضية، ليعلم المسلمون أننا نوالي المسلم ولو أساء إلينا، ونعادي الكافر ولو أحسن إلينا؟ متى يفيق المسلمون ويرجعوا إلى أصول دينهم، ليعلموا أن كل أمر بموالاة المؤمنين إنما فيه نهي عن معاداتهم، وكل أمر فيه أمر بمعاداة الكافرين إنما فيه نهي بعدم موالاتهم؟ في الحديث الصحيح مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال ابن عباس: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولا تكون ولاية الله إلا بذلك، ولن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإنما أصبح معظم موالاة الناس على أمور الدنيا، وهذا لا يبديهم شيئا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الذي دفعني إلى هذا الكلام أنني رأيت يوم الأول للانتخابات ونحن وقفنا في الطابور أكثر من 3 ساعات ونصف، وجدت أخين الظاهر أنهما ملتزمان، اللحية في وجوههم وأصل الإيمان عليهم. وجاء قسيس، وإذا بهؤلاء يذهبون إليه يضحكون معه، يسلمون عليه، يعرضون عليه أن يدخل المدرسة ويجلس لأنه كبير في السن، وأنا واقف في الطابور
فقلت سعد ما رأيت هذين ذهب إلى رجل من المسلمين أبدا. والعجب الذي سمعت واحدا منهم يقول له أنت رجل كبير مش عندك 60 سنة؟ قال له عندي 60 سنة بس أنا في الطابور. مصيبة. يا التسامح الذي عندنا في ديننا لا يعني المبالاة. التسامح لا يكون في أمور العقيدة، لا يكون في التنظيمات الاجتماعية، التسامح يكون في علاقتك الشخصية. علاقتك الشخصية يعني مصالحك، تسيب له فلوس، تعمل له أي حاجة، دي حاجة شخصية لك وبينه. إنما أمور العقيدة ليس فيها مسامحة، وأنت متهم. أنت متهم. وهذا لا يعني أنني أعاديه أو أنظر إليه شذرة أو أمنعه أن يقف في الصف، لا، دعه يقف كما وقف الناس. وكأننا أصبحنا في قفص التهم، نتنازل عن الثوابت في ديننا حتى لا يقال عننا أننا متطرفون. هذه كارثة. والكارثة الأخرى التحالف. هؤلاء انطلع على بعض الناس ذلكم التحالف المشبوه مع الذين يحاربون الدين بحجة أن في ذلكم التحالف قادة العلم فلان وفلان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انذار شديد جدا، عقوبة أليمة. هل يظن أحد من الناس أننا ممكن أن نتقارب مع أصحاب الأديان الباطلة؟ أو أننا كلنا أصحاب دين لا يقبل الله إلا الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إنه الدين الخاتم. لا تقول نحن أصحاب كتب نقف أمام الملاحدة، لا، بل هم يقفون مع الملاحدة إذا كانت الحرب مع المسلمين. أليس هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للمشركين هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا؟ أليس هؤلاء وأجدادهم هم الذين حرقوا المسلمين في الأندلس؟ أليس هؤلاء وأجدادهم ودينهم الذي قال الله عنا في كتابه الصدق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ حتى تتبع ملتهم في البوسنة وفي الصرب وفي كوسوفا. فلا بد أن نعقد، لا بد أن تكون العقيدة عندنا ثابتة، لا موارا، لا مدارا في العقيدة، في الثوابت. الموالاة للمؤمنين، للمؤمنين فقط. والمعاداة كما سنبين في اللقاء القادم تكون لغير المؤمنين، ولا تعني المعاداة والبراءة تظلمهم أن تعتدي عليهم، لا، هذا شيء وهذا شيء. فانظر يا رعاة الله إلى هذا التخبط على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات في مسألة الولاء والموالاة. نحن لا نولي جماعة على جماعة، ولا حزب على حزب، ولا جبهة على جبهة. كلنا إخوان، وكلنا مسلمون، وكلنا سلفيون، وكلنا نجتمع على جماعة اليد الواحدة، وكلنا ندعو عن الناس ونبلغ عن رسول الله، وكلنا نحافظ على السنة وننصر السنة. إن هي إلا أسماء سماها النظام وأمن الدولة ما أنزل الله بها من سلطان. فانظر يا رعاة الله إلى ذلكم الثوابت فلا تتنازل عنها، فإنه لن ينفعك إلا أن تكون موالاتك لله ولرسوله وللمؤمنين حتى تكون من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وهذه الموالاة، هذه الموالاة تستدعي منك أمورا. الأمر الأول الهم العاطفي للمسلمين، خريطة مشاعرك وجدانك كم يشغلها من مشاكل المسلمين. هل نراك فرحا مصبورا ذات يوم فنسألك عن سبب فرحك أنك كسبت في صدقة أو رزقت ولد أو نجح ولدك، فتقول لا إنني سعيد منشرح عن وصل للإسلام حصل في تونس؟ يا في تركيا في أقصى بلاد المسلمين، فأصبحت قبائل المسلمين تشغل حيزا في وجدانه في مشاعره. هل تتألم لما يحدث وتشارك المسلمين في دعائك؟ الأمر الثاني، حفظ المسلمين من دعائك. حين تضع جبهتك على الأرض فتدعو لنفسك وزوجتك وولدك، هل تدعو للمسلمين؟ هل تذكرت سوريا ومأساتها واليمن ونكبتها والصومال وجرعتها؟ فأصبح لهؤلاء المسلمين نصيبا في دعائك. هل هناك ارتباط شعوري بينك وبين المسلمين في أي مكان كان، فوق أي أرض وتحت أي سماء، في مجال أفريقيا أو في سهول الجيبرية؟ الأمر الثالث، الحب، حب المسلم لكونه مسلم، حب المسلم لأن فيه ميزة ينفرد بها عن باقي البشر. مسلم تفرح به، تحبه، تركب وسيط مصراط، ترى رجل يمسك المصحف أو يسبح أو يغض بصره فتفرح به. والذي جعلك تفرح به أنه مسلم ميزة تجعلك تعتز وتفرح به أكثر من أي شخص لا يرفع راية الإسلام. الأمر الرابع، نصح المسلمين، محبة الخير للمسلمين في كل مكان قضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في يد كل من أراد أن يبايعه على الإسلام. قال جرير بن عبد الله البدر البجلي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فأمسك بيدي وقال: أبايعك على الإسلام والنصح لكل مسلم. حب الخير لهم، حب الخير لهم، تتمنى لهم العافية، يوسع لهم الأرزاق، يعافى المبتلون، يسعد المسلمون في بيوتهم. قال ابن عباس: والله إنك لتعلم أنني كنت أسمع عن المطر ينزل في أرض ليس لي فيها سائمة فأفرح بها للمسلمين، وإني لأعلم أن هناك قاضي يحكم بالعدل والسوية في أرض من المسلمين فأفرح به وليس لي عنده قضية. نصح المسلم، حب الخير للمسلمين. الأمر الخامس، نصرة المسلم، نصرة المسلم، وخاصة في هذه الأيام من الانتخابات والجولة الثانية والجولة الثالثة والولاءات والعداءات بين الأحزاب. حزب الله، حزب المسلمين، حزب المسلمين. فإياك أن تقع في عرض أخيك المسلم، فإن من أسس موالاة المسلم نصرته، الذب عن عرضه، الدفاع عنه. ففي الحديث: ما من امرئ يغزل امرأة مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وتنتهك فيها عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرة الله فيه. وما من مسلم ينصر امرأة مسلم في موطن تنتهك فيه حرمته وعرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. ذب عن أخيك المسلم. دعونا من هذه التهم التي تعلب الآن. أمريكا عملت لقاء مع الإخوان واتفقوا مع الإخوان المسلمين والمقاول اللي بيشطب رجل طيب أردوغان. يا سلام، متى ومن متى يحدث هذا؟ دعونا من هذا الكلام ومن وسائل الإعلام، ونحن نوالي المسلمين أينما كانوا، لأنها ولاية أنزلها الله، شرعها الرحمن، قائدها محمد عليه الصلاة والسلام. هي ولاية للمسلمين أينما كانوا، وللإسلام أينما كان، لا تنتهي إلا في الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عفوا إلا زودته، ولا عقيما إلا رزقته. ولا طبيبا إلا نجحته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا نفست همه، ولا مكروبا إلا أزلت كربه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هدي شباب المسلمين وهدي فتيات المسلمين. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأبدنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا في كل مكان فوفقه إلى كل خير، وبارك له في أهله وماله وولده، وأسعده في الدنيا والآخرة. وكل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا في كل مكان فاجعل بيته في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك بكل من يحزن على نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم احبسه في جلده. اللهم عليك بكل من يحزن ويتألم على نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم احبسه في جلده. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم هيئ لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين أمر رجل يعز فيه من أطاعك، ويؤذى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترتفع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة، وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل مصرنا وبلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء. اللهم قنا من بلدان الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا وجميع دماء المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ان كانوا محسنا فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئا فتجاوز عن سيئاتهم، وان كانوا افضوا اليك فاجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم يا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم احفظنا بالاسلام القائمين، واحفظنا بالاسلام القاعدين، واحفظنا بالاسلام الراقدين، ولا تشمت فينا اعداء ولا حاسدين. اللهم يا ولي الاسلام واهله، ثبتنا على الاسلام حتى نلتقى به. اللهم توفنا مع الابرار. اللهم سلمنا الخير كله عاجله واجله، نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم انا نسالك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. انا عبد الله بن ملك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. الا صلوا وسلموا وباركوا على نبيكم محمد، فان الله قد امركم بامر بدأ من نفسه، فقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.